نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سبحانه وتعالى تكلم عن أوليائه، ومعنى ولاية الله عز وجل التي تكلم عنها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا شك أن تلك المرتبة يحب أن يصل إليها كل مسلم حتى يصل إلى الأمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأن لهم ولاية الله عز وجل، وولاية الله عز وجل الحقيقية تعني نصرته لهم ومحبته سبحانه وتعالى ورعايته وعنايته وكلاءته وحفظه سبحانه وتعالى. هذه بعض معاني أن يكون العبد وليا لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى بين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهم في طمأنينة وفي سعادة وفي راحة في الدنيا والآخرة، لكن من هم؟ المشكلة أن بعض الناس لم يفهم معنى ولاية الله الحق فهما صحيحا، حتى كان في بعض البلدان ربما يشار إلى المجنون أو فاقد العقل أو من يمشي في الشارع ويضربه الجهال بالحجارة يقولون بأنه ولي لله. هذا مرفوع عنه القلم، ليس وليا لله، ليس المجنون وليا لله، لكنه رفع عنه قلم السيئات والحسنات. أولياء الله هم العاملون بالحسنات، هم من غلبت حسناتهم وضاقت على سيئاتهم، هم الأتقياء لله سبحانه وتعالى، في حين أن المجنون توقف الحساب عليه ووقفت وأغلق الصحف، لأنه لا يوجد العقل الذي يدرك به الحسنة ولا السيئة، فكيف يكتسب الحسنة وكيف يتجنب السيئة؟ ولذلك ليس المجنون كما كان يقع في بعض البلدان وفي بعض الأزمنة أنه يشار إليه بأنه ولي الله، لكن أولياء الله كما وصفهم الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون، فوصفهم الله عز وجل بالإيمان والتقوى، جمعوا بين نظافة الباطن والعقيدة الصحيحة، فآمنوا بالله عز وجل على ما أمر وعلى ما ورد في كتابه وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يتوقفوا عند العلم وإنما عملوا بذلك. ولا شك أن ولي الله ليس خاسرا، لأنه عندما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون معناه أنه ناجي من الخسران. وهذا يوضحه أيضا سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء أيضا بيان لأولياء الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يكون الولي خاسرا. والله عز وجل في سورة العصر بين أن من لم يكن بتلك الصفات والعصر إن الإنسان جميع الإنسان كل إنسان إنه خاسر إلا هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل الذين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهي نفس معنى الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فبين الله عز وجل ما لهم من جزاء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما رواه البخاري رحمه الله تعالى في حديث القدسي أن الله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لهذه الدرجة أن ولاية الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا زال عبدي يتقرب إلي حتى يحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، أو كما قال النبي فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي الذي هو من أعظم الأحاديث في أولياء الله عز وجل الذين وصفهم. ولا شك إخواني أن الإنسان إذا أراد أن يعرف معنى من المعاني فيجمع أطرافه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكتمل له الصورة، لأنه يأتي الأمر أو الإشارة في كتاب الله عز وجل، وتأتي السنة مفصلة مبينة ما في كتاب الله عز وجل. كتاتي وأقيم الصلاة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يحج بالناس وحوله عشرات الألوف من أصحابه يتعلمون منه، وهو يخطب ويعلمهم ويقول: خذوا عني مناسككم، فيعلمهم الحج كيف يكون كما علمهم الصلاة وكما علمهم مقادير الزكاة. وآتوا الزكاة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأموال الزكوية والأنفقة وما يجب فيها ويفصل. وهكذا الدين يؤخذ بمجموع الأمور. ولذلك من أراد أن يعرف من هم أولياء الله عز وجل وما صفاتهم فلينظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجتمع له الصورة كاملة. لأنه خلاصة الأمر أن الاستقامة هي الولاية، وليس وقوع خارق في العادة كما يعتقد بعضهم أن الولي هو الذي يطير في الهواء أو يمشي على الماء. ليس هذا مقدار ولا مقياس ولاية الله عز وجل، ولم يكون هؤلاء مستقيمين على أمر الله حتى يمشي على الماء وحتى يطير في الهواء، وإنما استقاموا لأنهم أرادوا أن يقيموا العبودية التي خلق الله عز وجل الناس من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فولي الله الحقيقي هو الذي حياته رسالة، يعرف أنه يعرف موقعهم في الدنيا، وأنه خلقه الله عز وجل ليكون عبدا مستقيما لله، وأن هذه الدنيا هي فتن وشهوات وتراثي وغيرها، فهو يقيم فيها أمر الله عز وجل، ولا تلهيه تلك الدنيا، ولا تمسك بمجامر قلبه، ولا تستولي عليه فينسى آخرته. ولذلك يحتاج الإنسان إلى تذكر تلك المعاني حتى يستقيم، وحينئذ يمكن أن يقع لهم ما يسمى بكرامات الأولياء، لكنها كما قلت تقع للمستقيمين ولا تقع بمجرد الطلب ولا التحدي ولا غيرها. فالساحر يستطيع أن يمشي على الماء ويستطيع أن يطير في الهواء، تحمله الجن، وهذا ليس بمتعثر ولا متعذر على كثير من السحرة، فإن الجن تفعل له مثل ذلك. ولذلك ليس المقياس أن يطير الإنسان في الهواء ولا أن يمشي على الماء، لكن المقياس كما بين الله عز وجل أنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. لم يقل الله عز وجل الذين يمشون على الماء ويطيرون في الهواء، وإنما قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي أنهم صححوا اعتقادهم وأخلصوا قلبهم لله سبحانه وتعالى، وعملوا بمقتضى ما تعلموه وما ملئ به قلوبهم من تقوى الله عز وجل. وحينئذ تأتي النصرة وتأتي الإعانة وتأتي الإغاثة وتأتي العون، وتأتي أيضا يمكن عندما يضيق بالإنسان يكرمه الله عز وجل ببعض تلك الكرامات، وهي ليست مستنكرة، ولكن شرطها أن يكون الإنسان مستقيما على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حكى الله عز وجل من هذا في كتابه الكثير، فقصة أصحاب الكهف المشهورة التي نزلت فيها السورة كاملة هي آية من الآيات. هؤلاء من أولياء الله عز وجل، ولذلك جعله الله عز وجل آية لم يكونوا أنبياء، فإن الأنبياء لهم معجزات، وإنما كانوا عبيدا من عبيد الله عز وجل. فرموا قومهم لما رأوا أنهم يريدون إجبارهم على عبادة غير الله عز وجل، على غير الإنسان الذي خلقهم الله من أجلهم، ولذلك أبوا ذلك وهربوا بدينهم، فارين بدينهم لا يريدون إلا الله سبحانه وتعالى، وتركوا ديارهم وأهلهم كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته من المهاجرين، الذين هؤلاء أيضا في مقدمة أول، لا شك أن الأنبياء والمرسلين لا شك أنهم في مقدمة الولاية، لكنهم أعلى، ولذلك نحن لا نتكلم عليهم، وإلا فأصل الولاية في طاعة الأنبياء والمرسلين، ولكن في مقدمة هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمة أولياء الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والحسن والحسين وغيرهم وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهؤلاء في مقدمة الأولياء، وكانوا على استقامة أمرهم وعلى الكتاب والسنة، ولم نسمع عن أحد منهم أنه طار في الهواء ولا مشى في الماء، وإنما كان الواحد منهم يضع من نفسه ويتواضع ويجري نفسه في جنب الله عز وجل، لأن الولي الحقيقي هو الذي لا يرى عمله في جنب الله شيئا، يعمل ويجتهد ويتقي الله عز وجل بقدر وسعه، كأن القيامة ستقوم عليه وهو مع ذلك يرى عمله لا شيء، ويجري عمله في الله عز وجل ويرى أنه مقصر، كما كان هؤلاء الأفاضل والأئمة كانوا يرون أنفسهم في جنب الله ويرون أنفسهم مقصرين ويرون أنفسهم، ولم يدعوا دعوات عريضة مع أنهم مبشرون بالجنة، لكن لم يقف واحد منهم يقول أنا كذا وأنا أفعل وأنا أدخل الناس الجنة أو أفعل، ما ادعوا ذلك وحاشاهم رضي الله عنهم، لأنهم كانوا على الميزان وكانوا على الاستقامة التي دربهم عليها وأدبهم عليها إمام الأتقياء وإمام الأولياء محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجمع بيننا وبين نبينا في جنات عدن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحكم العدل القوي المتين، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو الواحد الأحد، ونصلي ونسلم على النبي المبعوث إلى العالمين، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ومن هؤلاء الأولياء الذين حكى الله عز وجل عنهم مريم عليها السلام، أم عيسى عليها وعلى عيسى السلام، فإنها الله سبحانه وتعالى لما كانت نشأت في الطاعة وجعلها الله عز وجل هي وابنها آية للعالمين، أنها أنجبته بدون زوج كما هي سنة الله عز وجل في خلقه، فأراد الله عز وجل أن يجعلها آية، فكان الله عز وجل يكرمها بكرامات متعددة لأنها كانت على الاستقامة والعبادة، ولذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهو العائل لها وهو الذي كان متكفلا بها وكفلها زكريا، ولكن كان زكريا وهو كافلها وعائلها والجانب لها المطعم والمشرب، كان ربما دخل عندها فوجد أطعمة وفاكهة ليست في زمنها، فربما وجد عندها أطعمة لا تأتي إلا في الشتاء وجدها في الصيف، وبالعكس كرامة من الله عز وجل فأسألها، وقد سجل الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم كلنا، لكن انظروا هي مستقيمة على منهج الأنبياء وتربية الأنبياء، فإنها تربية زكريا نبي الله وهي على الاستقامة، وجعلها الله ويعون به. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم وأن لك هذا من أين؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكأن تلك الآية سبحان الله أراد، كأن الله عز وجل أراد أن يحفز زكريا بعدما يئس من الولد، كأن الله عز وجل له حكمة في إعطاء مريم تلك الكرامة لما يدخل عندها، مع أن زكريا نبي من الأنبياء، لكن أراد الله عز وجل ربما أن يلفت نظرة إلى أن لا يئس من الولد وقد بلغ من الكبر الذية فهو زوجته، وكان يتمنى الولد ليقوم مقامه في بني إسرائيل، لا ليرث ولا ليحصل على الأموال ولا المناصب ولا الجاه، وإنما حرص الأنبياء إنما حرصهم على إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. فكان زكريا متألما أن يكون بعده عيالا ما وقع من بني إسرائيل من الهرج، فهم على عوض مع وجود الأنبياء تمنعهم يسوسهم نبي بعد نبي، فكيف لو فقدوا ذلك؟ فكان ربما حزن على ذلك خوفا على بني إسرائيل من الضلال، فكان يتمنى الولد لكنه يرى أنه افتقد الأسباب، فكأن هذا هيج فيه الدعاء عندما رأى مريم وهي في قعر بيتها في قعر محرابها ولم تخرج، وقد أتاها الله عز وجل الرزق، فحينئذ أثار ذلك في قلبه الشجون ودعا ربه سبحانه وتعالى فرزقه الله عز وجل يحيى. وهذا من حكمة الله عز وجل يسوس هؤلاء الصالحين والأنبياء بتلك السياسة. وكذلك قصة أصحاب الغار التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، هؤلاء الثلاثة الذين خرجوا في أمر لهم فنزلت الأمطار سبيلا فدخلوا في غار فسكت عليهم الصخرة، صخرة كبيرة ضخمة أياستهم من الحياة لا يستطيعون أبدا، صخرة لا ينفعها إلا أوناش، فيأسوا من الحياة فتذكروا أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يأسوا من رحمة الله، فسألوا الله عز وجل بأقرب أعمالهم وأقرب أعمالهم إلى الله، فاستجاب الله عز وجل دعاءهم. والقصة مشهورة صحيحة موجودة في الصحيحين وفي السنن وفي غيرها، فأحدهم تذكر بره بوالديه ووقوفه عند والديه فسأل الله فقال اللهم إن كنت، وهذا يدلك على أن من أعمال أولياء الله عز وجل الإخلاص وطلب وجه الله عز وجل لا طلب وجوه الناس، فإن الناس لا تغني عنك من الله شيئا، إذا قال الناس ومدحوك وكنت مذموما عند الله عز وجل فلم يرفعك ذلك ولم يغني عنك من الله شيئا، فقل ما بينك وبين الله عز وجل، فكما قال بعض فليت ما بيني وبينك عاملا وما بيني وبين العالمين خراب، ما دام إذا أطلحت ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى فهذا هو الأساس في ولاية الله سبحانه وتعالى. حتى التعامل مع الناس إنما يكون على هذا الأساس، أنك تتعامل لوجه الله عز وجل وتعمل لوجه الله عز وجل، لأنه أمر بحسن الخلق وأمر بحسن التعامل وغيرها من الأعمال الكريمة. ولذلك كل منهم عندما ضاقت بهم الأمر وكانوا صالحين كانوا أتقياء كانوا أولياء، فعندما ضاق عليهم الأمر كل منهم حاول أن يسأل ربه سبحانه وتعالى ويتوسل إليه بأحد أعماله، فأحدهم وجد أن أبرز أعماله وأخلصه ما كان يعمله من بر والديه، فقال اللهم إن كان عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فتحركت الصخرة لكنه تحركا يسيرا حتى يستجلب منهم الدعاء وتبرز تلك الصفات ويتعلم الناس، ولذلك حكاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم منها الناس. وجاء الآخر أيضا وأدلى بعفته وذكر عفته وأنه ترك الزنا لوجه الله عز وجل، أنه كان يحب ابنة عمه وكانت تتعدى عليه، فلما تبكر منه وقالت اتق الله قام عنها ليس لشيء إلا لوجه الله عز وجل، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فالعفة والإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثالث كان عنده أجير، فلما ترك وترك الأجير وجرته فتركها عنده، فأخذ الفلوس وكانت قليلة ولتكن 1000 ريال أو 2000، واشترى بها شيئا أو غنما أو بقرا، فنمت وبارك الله عز وجل في المال فأصبح قطيعا كبيرا. ومرت سنوات طويلة وعاد الأجير بعد سنوات لعلها 10، لعلها، لا أذكر أنه ذكر في الحديث عدد السنوات. فلما جاءه قال يا فلان أعطني أجرتي بعد السنوات، لم ينكره ولم يقل ليس لك عندي أجرة، ولم يعطيه أصلا أجرة، وإنما أعطاه المال كله، قال هذه كلها هي من الأجرة التي تركتها، فسقه خذه. فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة وانفتحت لهم وخرجوا منها، لأنهم كما قلنا هم هؤلاء من أولياء الله عز وجل، عندما احتاجوا، عندما ضاق عليهم الأمر، لم يجلسوا للتباهي ولا للفخر ولا للرياء، ولا قالوا بأننا أولياء، ولا حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون نحن أولياء الله، نحن كذا نحن كذا، أبدا، كانوا متواضعين، كانوا يحطون على أنفسهم، كانوا لأنهم ينظرون إلى أنفسهم وهم عبيد لله عز وجل، وينظرون إلى مقام الله عز وجل، فيعلمون حقارة العمل في جنب الله عز وجل، مصداقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمل، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا الحديث ينبغي أن يفهم في موضعه، هذا الحديث فهمه بعض الناس خطأ، فهمه بعض الناس أنه لا قيمة للعمل. بعضهم قال إذن لما نعمل ما دام المسألة لن ندخل بالأعمال. هذا الحديث ينفي أن تكون الأعمال ثمنا للجنة، ولكن لا ينفي أن تكون سببا، وفرق بين السبب والثمن، بمعنى أنك بأعمالك الصالحات تغرض نفسك لرحمة الله عز وجل وتكون سببا لأن ترحم، لكنه ليس شراء للجنة وليس ثمنا للجنة، فالجنة تفضل من الله سبحانه وتعالى، والأعمال هي سبب لكونك تدخل الجنة، ولكن ليس ثمنا ومقابلا وشراء، فإنما الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالجنة، وأن يرحمنا، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم يا عفو اعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم يا غفور، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم بمغفرتك، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا ستير استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم تكرم علينا، اللهم تفضل علينا، اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا، واستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، وارحمنا جميعا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة عامة، اللهم أصلحنا يا رب العالمين، واشف أمراضنا، وارحم من مات منا، واجمعنا جميعا في جنات عدن يا رب العالمين. اللهم أصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا، اللهم أصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا يا رب العالمين. اللهم أقمنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم باعد بيننا وبين معصيتك، اللهم باعد بيننا وبين معصيتك، اللهم قربنا من طاعتك يا رب العالمين، اللهم قربنا من طاعتك، اللهم حبب إلينا طاعتك، اللهم حبب إلينا طاعتك، اللهم حبب إلينا طاعتك، اللهم بغض إلينا المعاصي يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، في فلسطين، حول بيت المقدس. اللهم ألف بين قلوبهم واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ثبت قلوبهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم، اللهم افتح عليهم، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، واحقن دماءهم وصن أعراضهم يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض، في غزة، في فلسطين، حول بيت المقدس، في العراق، في الصومال، في الشيشان، في أفغانستان، في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في باكستان يا رب العالمين، اللهم ارحمهم، اللهم أعنهم، اللهم ارزقهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم ألف القلوب حولهم يا رب العالمين، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم كن لجميع عبادك المؤمنين يا رب العالمين، وانصر كل مؤمن ومؤمنة ومجاهد ومجاهدة بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم قد آمنا به ولم نره، فاللهم اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بفضلك وكرمك ومنك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.